ثالثا يعني الإمامين مالك وأحمد تأويل النزول بتأويل غير طريقة السلف رضوان الله عليهم، وهذا رده أهل العلم، رده المقريزي رحمه الله في كتابه المواعظ والاعتبار، ورده ابن القيم كما يختصر الصواعق، ولهذا نقل الإجماع على إثبات هذه الصفة دون خلاف من أحد من السلف رضوان الله عليهم، فضلا عن يكون الخلاف وجد من أئمة السنة مثل الإمام أحمد أو مالك. فعلم أن هذا النقل عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك في تأويل النزول صفة النزول لله سبحانه وتعالى غير معتبر بتاتا. قلنا إنه مجمع عليه، ولو كان هناك أي خلاف ما نقل الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 5322، وهو في كتابه في هذا الموسوعة في الإجماع مسائل العقدية صفحة 432 شرح حديث النزول. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، نقل الإجماع. بل نجده ينقل اتفاق علماء السنة رحمة الله عليهم كما في مجموع الفتاوى 1622 نفي مماثلة نزوله جل وعلا بنزول المخلوق، فيقول: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق. وقلنا إن الذين شبهوا يعني قام في ضمائرهم التشبيه، فجعلوا يقولون سيظل صاعدا نازلا، لأنهم تصوروا نزول الله عز وجل كنزول البشر. وأما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله، فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء المسلمين ومن له عقل. وقال: وقد اتفق السلف عن أن النزول فعل يفعله الرب صفة فعلية، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. ثم أيضا نقل عن ابن خزيمة، وأن ابن خزيمة ينقل كلام الأئمة، ونقل عن الصابوني بذاته في هذه المسألة، كما تذكرنا أن الصابوني ممن ينقل في هذا الموضع ينقل قال: وقد أشار الصابوني إلى هذا الإجماع فيما جمعه في فصول من أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، حيث قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان. وذكر هذا النص الذي نحن نقرأ فيه جملة منه استدل به، ذكره شيخ الإسلام. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، تفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا من مستغفر، بل غافرا يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وأقبحوا. وممن نقل ذلك وصرح به بالإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، حيث قالوا: أجمعوا على أنه يجيء يوم القيامة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء. إنما نقلنا هذا الإجماع ردًا على من يعزو إلى الإمام أحمد ومالك تأويل هذه الصفة، صفة النزول لله سبحانه وتعالى، على ما دلت به الأحاديث. ودنو الله ثابت له كما جاء في مسلم، وهو نظير هذه الصفة. من عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، أخرجه مسلم. واختلف في زيادة ينزل بذاته، زيادة بذاته، هل يقال بذاته أم يتوقف فيها على قولين للسلف رضوان الله عليهم أهل السنة، فمنهم من قال تزاد هذه تبيينية كقولهم بائن من خلقه استوى على عرشه، دلت الأدلة على أنهم استوى على عرشه، زادوا كلمة بائن من خلقه تبيينية يزيدون ذلك، فهي لا تتنافى مع النص بل ترادفه، بل هي داخلة تحته وإن لم ينزل بها الدليل. وكذلك أيضا يزيدون مثل هذه للتأكيد في مثل قولهم القرآن كلام الله، نزل القرآن بذلك والسنة بذلك أنه كلام الله، زادوا غير مخلوق، هذه زيادة تبيينية تترى يعني تندرج تحت الدليل. فقال الذين قالوا بذاته يريد النفي والرد على من قال ينزل أمره ينزل ملك ملائكة ينزل كذا وكذا، فزادوا كلمة بذاته للتوضيح. وقال آخرون لم يرد بها الدليل فلا تزاد، نقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى بدون كلمة بذاته، نقف حيث وقف الدليل بدون زيادة. قال هذا الذهبي رحمه الله كما يسير إعلام النبلاء، قال ينزل كما في الحديث، ولا نتفاصح على الرسول بعبارات مبتدعة، لا نتفاصح نزيد عليه كلمة بذاته. يقال هذا ما هو تفاصح، بل هذا تبيين قد يعني السلف أو بعضهم، والذي يزيد كلمة بذاته لهذا الغرض ولهذا القصد لا سيما ردا على المبتدعة الذين يقولون إنه ينزل أمره وكذا لا بأس، والذي يكتفي بالدليل مؤداه ما دل عليه الحديث. أما المؤولة فإنهم ليسوا في هذا الصدد، يعني ما بل يقولون ينفون عن الله سبحانه صفة النزول ويؤولونها بنزول أمره. ومن هؤلاء المؤولة من هم من أئمة السنة في الجملة، لكن زلوا من هؤلاء الذي عزي إليهم، فهذا تأويل لا يجوز. ينزل أمره، وإذا كان ينزل أمره هل سيقول الأمر ما سينزل إلا في ثلث الأخير من الليل، أم في كل وقت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في كل حين أنا الليل أنا النهار، فلا يخصص نزول أمره بالثلث الأخير من الليل، هذا الكلام باطل أن يخصص بذلك وبقية الأوقات ما ينزل فيها أمر لله سبحانه وتعالى. والواقع خلاف هذا، هذا يموت، هذا يمرض، هذا يشفى، هذا يخلق، هذا يشقى، هذا يسعد، هذا يعني ماذا يحصل له، يعني ماذا يقول قولا، هذا يكف عنه، هذا جميع أمور العباد بأمر الله، كوني قدري بأمر الله، فلا يخصص ذلك بالثلث الأخير من الليل، هذا كلام باطل، تخصيص ذلك باطل. القول بأنه ينزل تنزل رحمته، وهكذا القول في رحمته، ما تنزل رحمته إلا في ذلك الوقت، رحمته وسعت كل شيء، رحمته نازلة لعباده، وقد خلق الرحمة جعلها دخر عنده واحدة وعلى 99 رحمة ترحم بها العباد، فما من حالة من الحال إلا ولله فيها رحمة في أنا الليل والنهار، إما للعباد فيما يجري على العباد بالمؤمنين خاصة وبسائر، فلا يختص ذلك بالليل. أما القول بأنه ينزل ملك ملائكته فأبعد أيضا، الملك ما سيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، هذا القول لو قاله إنسان قلنا أشرك بالله شركا أكبر، والملائكة معصومون عن ذلك، لأن هذا من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا في هذه المسائل يعني مما تفلسف بعض الناس في هذه المسألة، وبعضهم أيضا ربما من أهل السنة، لكن في الحقيقة ما كان ينبغي الخوض فيها، يقولون هل يخلو العرش، هل يخلو العرش من الله عز وجل إذا نزل؟ منهم من ألف رسالة وهو الإمام بن مندة من أئمة السنة في أن الله سبحانه وتعالى أرسل كي يقرر هذا القول، أنه قال يخلو منه العرش، هذا زلة من هذا الإمام. ومنهم يتوقف يقول نقول ينزل ربنا دون أن نتفاصح، نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو كما جاء به الدليل. وجمهور السلف والخلف من أئمة السنة يثبتون أن الله عز وجل ينزله على عرشه نزولا يليق بجلاله، ولا يخلو منه العرش حين من الأحيان، وأنه لا يشبه نزوله ونزول خلقه كما في مجموع الفتاوى 415